برنامج هموم عراقية مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. ذكرت تقارير إعلامية في العراق يوم الجمعة أن هجوما بطائرتين مسيرتين استهدف قاعدة للجيش التركي في شمال البلاد بعد يومين من هجوم قتل فيه 8 أشخاص ونسب إلى أنقرة. وقالت وسائل إعلام عراقية أن الطائرتين المسيرتين استهدفتا قاعدة للجيش التركي في منطقة بامرني بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق. ورد الجيش التركي الذي يملك وحدة مدفعية في القاعدة بإطلاق 22 قذيفة على مصيف برخ المجاور، حيث قتل مدنيون قبل يومين. وهذا هو ثاني هجوم من نوعه يستهدف القوات التركية في دهوك خلال 48 ساعة، وكان 8 سائحين قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين من جراء قصف استهدف منتجع برخ الجبلي في محافظة دهوك يوم الأربعاء. ووجهت بغداد أصابع الاتهام إلى أنقرة بالوقوف وراء الهجوم، لكن الأخيرة نفت أي صلة لها وقالت إنها لم تنفذ أي هجمات في المنطقة، وعربت عن حزنها الشديد لسقوط ضحايا. وأدت الحادثة إلى توتر العلاقات بين تركيا والعراق الذي استدعى القائم بالأعمال لدى أنقرة، كما استدعى السفير التركي لديه لتقديم احتجاج. وعلى المستوى الشعبي خرجت احتجاجات ضد هذا القصف، حيث حاصر محتجون مقر البعثة الدبلوماسية التركية في العاصمة العراقية بغداد. وللحديث عن تطورات الهجوم الذي راح ضحيته 8 أشخاص في كردستان العراق جراء قصف لم تحدد هويته بالضبط، هذا الموضوع نناقشه مع ضيفنا من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. مرحبا بكم دكتور أحمد ضيفا على أثير راديو سبوتنيك.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أحمد. بعد مقتل عدة أشخاص في شمال العراق بقصف لا زال مجهولا بعض الشيء، برأيكم هل أخذت الأمور في تصاعد بين تركيا والعراق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ربما تكون الحادثة التي حصلت في استهداف الموقع السياحي هي القشة التي قسمت ظهر البعير، لأنه هناك تراتبية وسلسلة لعمليات قامت بها تركيا، كان أيضا فيها سقوط ضحايا مدنيين، وكان العراق بشكل أو بآخر يتحلى بمبدأ ضبط النفس ويترك الأمور للتحقيق وما إلى ذلك، رغبة في إيجاد حلول لمثل هكذا عمليات تقوم بها تركيا. لذلك هي لا تقتصر الأزمة الحالية أو الانفعال الحالي على هذه الحادثة بعينها، وإنما سلسلة أحداث انتهت بهذا الحادث الأكثر مأساوية من بقية الأحداث الأخرى، لأنه لا ننسى الأحداث الأخرى أيضا رافقها سقوط ضحايا مدنيين، تهجير كثير من القرى الكردية وتركهم لبعض المناطق بسبب الضربات المستمرة لتركيا، والتي تبرر من خلالها أنها تطارد حزب العمال الكردستاني. وفي هذه العملية بالمناسبة سقطت ذريعة حزب العمال الكردستاني، واتضحت النوايا إلى أن تركيا ماضية باتجاه فرض واقع حال عبر هيمنة برية وجوية تمهيدا لأمر ما، وفي تقديرنا ليس بعيدا عن استحقاق عام 2023 واتفاقية لوزان، لأنه هذه على المستوى التعبوي عملية قضم أرض، عملية فرض إرادة، إعادة انتشار بري، تواجد قوات غير مرغوب بها وكأنها تفرض واقع حال عسكري بطريقة عسكرية، تأمين سيادة جوية تكاد تكون مطلقة فوق إقليم كردستان، هذا كله يدلل على أن هناك تمهيد لعملية عسكرية واسعة في إقليم كردستان من قبل تركيا. نعم
دكتور، هل لا زالت الأمور من المبكر توجيه الاتهام إلى تركيا باعتبارها أنها هي من قامت بهذا القصف؟ ألا تكون هنالك جهات أخرى مستفيدة من ذلك؟
ولذلك نحن نقول أن صمت الحكومة العراقية على التجاوز الإيراني والتركي هو خطأ استراتيجي، لأنه لولا تسويف قضية استهداف إيران لأربيل بذريعة وجود مقر للموساد، الصمت آنذاك ربما يكون بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لتركيا في تنفيذ مثل هكذا عملية. فلو منذ البدء عولجت النيران التي شاغلت من الأراضي الإيرانية، شاغلت إقليم كردستان، ما تجرأت تركيا على القيام بهذه العملية. ولذلك نقول أن لا توجد جهة منتفعة في مسألة استهداف إقليم كردستان والضغط على الإقليم بفعاليات عسكرية أنها لا تخطو أما ضغطا إيرانيا أو تركيا، وبالتالي نحن نضع الجميع تركيا وإيران أمام المساءلة ونكشف النوايا، لأن تركيا وإيران تستهدف إقليم كردستان لإيجاد عملية ضغط سياسية ولا تخلو من فعاليات أمنية وعسكرية لابتزاز الإقليم، مع ما يؤسف إليه مع صمت أو مجاملة من الحكومة الاتحادية، لأنه المنتظم السياسي أما مخترق بحلفاء أتراك أو حلفاء إيرانية، وبالتالي يوهنون ويضعفون رد الفعل الاتحادي تجاه مثل هكذا عمليات تستهدف سيادة البلد وليس إقليم كردستان فحسب، وليست بعيدة طبعا قضية الاستثمارات في مجال الغاز والبترول والرغبة في تغيير معابر الطاقة من تركيا باتجاه سوريا، وهذه كلها بالحقيقة منظورة يعني هي قيد الدراسة والتحليل، ولذلك لا توجد جهة منتفعة وبالتالي أصابع الاتهام أما تشير إلى تركيا وإيران، والطرفين ممكن أن نوجه لهم أصابع الاتهام بأنهم يستهدفون إقليم كردستان بعمليات عسكرية. أما البيكيكا فالأمر مستبعد، هم يقولون أن جهات إرهابية وأن البيكيكا هي التي ضربت، ضرب من الخيال أن تمتلك البيكيكا سلاحا ثقيلا في مثل هذا المكان وأن تستطيع أن تناور وتضرب دون أن تنظر وتستمكن استخباريا، ثم ما هي مصلحة البيكيكا في أن يضربون مجالهم الحيوي وبالتالي يخلقون أزمة ضدهم؟ القضية بالحقيقة لا تقبل التأويل، ودليل في ذلك أنه النفي جاء فقط عبر وزارة الخارجية التركية، فلتذهب بعملية النفي وزارة الدفاع التركية، لأنه إذا وزارة الدفاع نفت فلتقدم الأدلة والقرائن، وهي أعجز من أن تقدم الأدلة والقرائن على نفي التهمة عنها، لذلك تلجأ إلى وزارة الخارجية على اعتبار وزارة الخارجية دبلوماسيا تمتلك المرونة والتسويف، وأنه البيكيكا هو الذي يضرب مصيف، ما البيكيكا عايش بين السكان المحليين، وبإمكانه أن يدرك حقيقة أن المتواجدين في الإقليم هم أساسا من مدنيين وليسوا حتى أكراد. نعم.
هل بذلك تعقدت استراتيجية تركيا في شمال العراق وعملياتها العسكرية؟
نعم بالحقيقة باتت أكثر تعقيدا، السبب لأنه هي بشكل أو بآخر تستهدف آليات الاستثمار وترغب في تعطيل الاستثمار في إقليم كردستان. إقليم كردستان في ظل أحداث أوكرانيا لم يعد عقدة مهمة جغرافيا ضمن جغرافيا العراق، وإنما أصبح عقدة استراتيجية مهمة ضمن توازنات الطاقة، ولذلك الأنظار متجهة إقليميا ودوليا على هذه الرقعة الجغرافية والمساحة الجغرافية من العراق، لا سيما أنها تمثل بحسب خبراء أنها تمثل 3% من إجمالي احتياط الغاز في العالم، ومعنى ذلك أن الأنظار على مستوى الاستثمار وتحقيق أمن الطاقة وضمان انسيابية أمن الطاقة حاضرة في معالجة إقليم كردستان، لذلك الأمم المتحدة أدانت واستنكرت العملية بشكل واسع، فضلا عن أنها تستهدف الاستثمار للإمارات في إقليم كردستان، والإمارات حليفة للولايات المتحدة ولديها تأثير في الوضع الدولي، فإذن بالحقيقة ازداد التعقيد، وسنشهد في قادم الأيام ضعفا في تبرير ما جرى من قبل تركيا، لأنه لو كانت هناك أدلة وقرائن لدى تركيا تسقط عنهم التهمة لكان قدموها، أما أن يقولوا أنها جريمة وجريمة بشعة، قطعا جريمة بشعة حينما يسقط ضحايا مدنيين وهم سياح وتسقط طفلة من جراء القصف، هذه كلها دليل على أن العملية إجرامية، فالإدانة لا تعني نفي التهمة عنهم.
إذن تركيا هل في المستقبل سوف تقوم بسحب قواتها من العراق، يعني أقصد المستقبل القريب، أو تحجم من عملياتها العسكرية بعد ردة فعل الشارع العراقي والحكومة العراقية على عملية القصف الأخيرة؟
في قادم الأيام ستكون تركيا تحت الاختبار، وبالتحديد اختبار النوايا، إذا كانت فعلا هي غايتها مطاردة البيكيكا عليها أن تلجأ إلى سحب قواتها وإصلاح الأمر حتى تبقي مبدأ حسن الجوار قائم وتصلح شأنها مع العراقيين، لا سيما أن القضية تحولت قضية رأي عام، الصمت التركي وإبقاء القوات يدلل على أن تركيا متورطة في هذه العملية وهي لديها نوايا في فرض واقع حال عسكري واستثمار هذه القوة اللي موجودة في إقليم كردستان لتنفيذ مشروع التوسع باتجاه ما يطلق عليه بالمجال الحيوي باتجاه كركوك والموصل. فإذن نحن ننتظر في الساعات والأيام القادمة اختبار النوايا، إذا أذعنت تركيا وانسحبت كرد فعل حياء مما جرى، أنا ذاك ممكن أن نقول أنه لا، النوايا كنا نبالغ في نوايا تركيا تجاه إقليم كردستان. أما إذا استمرت في البقاء وأصرت على البقاء فهذا دليل إدانة واضح على أنها هي التي تقف خلف هذا الضربة.
وماذا بالنسبة للفصائل المسلحة أو بمعنى آخر الهجمات التي باتت تشن على القواعد العسكرية التركية؟ هل سوف نرى تصعيدا إذا ما بقيت هذه القوات التركية في قواعدها؟
في تقديري أيضا اختبار للحكومة العراقية أن تبقي هذه القضية بين مسارين، وزارة الخارجية ووزارة الدفاع العراقية، على اعتبار أنه في النظم الفيدرالية هاتين الوزارتين وزارات سيادية ممكن المناورة فيها في أي تهديد وافد، وأن تمنع المزايدات السياسية، لأن البعض يرى أنه عادة إنتاج نفسه وتدوير نفسه سياسيا وبوصفه الحامي للمصالح العراقيين والشعب العراقي قد يستثمر هذه القضية من أجل إعادة إنتاج نفسه. الرد يجب أن يكون ردا عبر المؤسسات وليس عبر الفصائل، لأنه لا ننسى الفصائل بالأمس حينما ضرب إقليم كردستان بررت لإيران، ومعنى ذلك أنه إحنا يجب أن نتحرر من الضغط الإقليمي التركي والإيراني عبر تبني خيار وطني، لا نعطي فرصة للأتراك وحلفائهم ولا لإيران وحلفائهم بالعبث بمسرح الأحداث واستثمار الدماء لصفقات سياسية أو للعب سياسية. الآن الأوان أن تدير الدولة الأزمة عبر مؤسساتها، أكو وزارة خارجية ووزارة الدفاع هي التي تتكفل بعملية الرد وليس فصائل، وهي فصائل منتمية وولائية وما إلى ذلك، وتتلاعب بالمشهد السياسي وفق رغباته وفق مصالحها.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لكم دكتور أحمد.
شكرا لكم، حياكم الله، أهلا وسهلا.